بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في أركان الصلاة، والحديث مستمر حول الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به عن ركن قراءة الفاتحة، وتشترط أي في الفاتحة الموالاة. معنى الموالاة أي توالي القراءة بدون انقطاع، لا أقطع القراءة إلا لتنفس أو لشيء غلبت عليه، سعال، عطاس، نحو ذلك. أما لو سكت سكوتا أكثر مما يحتاج إليه المرء للأمور العارضة، بحيث لم تتحقق الموالاة توالي القراءة، فإن الفاتحة عندئذ تنقطع ويترتب عليه استئنافها كما سيتبين. قال: وتشترط الموالاة في الفاتحة للاتباع، وكذا التشهد على ما اعتمده جمع. فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل. ما هو السكوت الطويل؟ قال: ما يزيد على سكتة التنفس والعي. أحيانا بعض الناس إنهم حبس في الكلام، عندما يبدأ يريد أن يتكلم تجد أن كلامه يحتبس في فمه. هذا الإنسان ليس بيده أن يطلق لسانه بالقراءة، فهذا الاحتباس يعتبر عذرا لا يتنافى مع شرط الموالاة. تنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل إن تعمده. إذا تعمد أن يطيل السكوت بين أجزاء الفاتحة، بين آيات الفاتحة، وإن لم ينوي قطع الفاتحة بهذا السكوت، لأن السكوت الطويل الذي يزيد عن السكوت العارض الطبيعي يشعر بالإعراض، يشعر بأنك توقفت عن الفاتحة لا تريد أن تتابع. بخلاف ما إذا كان ساهيا، إذا كان ناسيا ليس الفاتحة، وإنما ناسيا إشكال السكوت، أو ساهيا وإن طال لعذره، كالسكوت الطويل للإعياء أو لتذكر آية أو نسيها. إذن أي انقطاع بدون عذر، سواء قصد قطع الفاتحة أو لم يقصد قطع الفاتحة، يعتبر قطعا للفاتحة. وإذا قطع القراءة بقصد قطع الفاتحة كذلك انقطعت، ولو كان قطعا يسيرا، أو كان يسيرا وقصد به قطع الفاتحة، قطع القراءة لتعديه، لأنه أراد أن يقطع القراءة. معنى يقطع القراءة أن يتوقف عن المتابعة، لا يريد أن يتابع لأمر عرض له. لكن هذا القطع يبطل الفاتحة ويوجب عليه أن يستأنف مرة ثانية. نعم، بخلاف مجرد قصد قطع القراءة، لأن قال وقصد لتعديه، بخلاف مجرد قصد قطع القراءة لأن القراءة باللسان ولم يقطعها. يعني عندنا شيئان، عندنا إرادة قطع القراءة والسكوت بقطع القراءة. إرادة قطع القراءة وأنت تتابع لا يؤثر، يعني أنت تقرأ الفاتحة وتتابع قراءة الفاتحة، وتريد يعني في نفسك أن تقطع ولكنك لم تقطع لا يؤثر. في فرق بين قطع نية الصلاة وبين قطع القراءة. القراءة عمل غير متوقف على النية، لأنك أنت تتابع بشكل عملي، فما لم تصمت بنية قطع القراءة لا تنقطع. يعني أنت تتابع القراءة ولم تريد قطع القراءة، لم تقطعها، لم تتوقف عن المتابعة، وأردت قطعها دون أن تتوقف، الإرادة المجردة مع متابعة القراءة لا تؤثر. لو واحد قصد في الصلاة أن يقطع الصلاة، شو أثره؟ تبطل الصلاة، لأن الصلاة مرتكزة على النية، فمتى نوى الخروج منها بطلت. قال لأن القراءة باللسان ولم يقطعها، وإنما بطلت الصلاة بنية قطعها، لأن النية ركن فيها يجب استدامة هذا الركن إلى نهايتها. في عنا الاستحضار الحكمي والاستحضار الحقيقي. الاستحضار الحقيقي أن أكون مستحضرا الشيء الذي يجب أن أكون متذكرا له من أول العمل إلى آخره. استحضار الحكمي أن لا يأتي معارض، يعني أنت في وضوئك مكلف أن تكون مستحضرا للنية. إيش يعني مستحضرا للنية؟ مو كل ما ركن تقول نويت أصل الوجه، نويت أصل اليدين من الوضوء، نويت مسح الرأس من الوضوء. لا، المراد أن لا تأتي نية معارضة. مثلا أنت قصدت الوضوء، لم تعزم على قطع الوضوء. أنت قصدت الوضوء، لم تغير النية من وضوء إلى تبرد. أما بالنسبة للقراءة، القراءة عمل ليس متوقفا عن النية، والقراءة لا تفتقر إلى نية مخصوصة، ومن ثم لم يؤثر نية قطع الركوع وغيره من الأركان. أيضا قطع الأعمال الأركان الفعلية لا تؤثر عليها مجرد النية، ما دمت أني متابع عملك النية لا تؤثر. قال وتنقطع الموالاة أيضا بقراءة آية من غيرها. أنت تقرأ سورة الفاتحة، أدرجت في قراءتك للفاتحة آية من غير الفاتحة، تنقطع القراءة. أدرجت في قراءتك للفاتحة ذكرا لا علاقة له بالفاتحة، قلت سبحان الله، مع أنك كنت تقرأ الفاتحة، أو عطست وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم فقلت الحمد لله. الحمد لله دائما، بس الآن لا، الآن لا تقول الحمد لله، تابع فاتحتك. نحن نحمد الله على كل حال، لكن الآن مو وقت التلفظ بالحمد، الآن أنت في منشغل بأمر هو قراءة الفاتحة، لأنه ليس مختصا بالصلاة ولا لمصلحتها. الحمد العاطس ليس من أعمال الصلاة، ولا هو من توابع الصلاة، فأشعر بالإعراض، صار كأنك خرجت عن القراءة إلى ذكر لا علاقة له بالعمل، إلا إذا كان ناسيا. أنت قلت عطست وبشكل عفوي قلت الحمد لله، مو مقصود، سامحه، تمام، عفو. إلا إذا كان ناسيا لعذره، وإلا إذا سن الذكر في الصلاة. هناك أذكار مسنونة حتى في الصلاة، مثلا كالتأمين لقراءة إمامه. أنت تقرأ الفاتحة والإمام سبقك بالفاتحة، أثناء قراءتك للفاتحة قال ولا الضالين، من السنة لك أن تقول آمين، فأنت تكلمت بكلام خارج الفاتحة وليس الآن موضع هذه الكلمة، ولكنها مطلوبة منك لأنك تابع للإمام، فأنت تقول آمين وتتابع القراءة، لا تنقطع القراءة. وكذلك أنت تسمع قراءة الإمام وتقرأ الفاتحة، فمرت آية تصلى نارا حامية، من السنة عندما تمر آية عذاب أن ماذا تقول؟ اللهم إنا نعوذ بك من حر نار جهنم، اللهم أجلنا من النار. فمن السنة أن تقول هذه، لا تقرأ، لا تقطع الفاتحة، هذا الدعاء لا يقطع الفاتحة. وسؤال الرحمة، مرت آية رحمة، آية وعد، آية إكرام، فطلب سألت الله عز وجل ذلك. قال الإمام: ليس الله بأحكم الحاكمين، وأنت في قراءة الفاتحة. فقلت: بلى، وأنا عن ذلك من الشاهدين. لا تقطع الفاتحة. وقولوا: بلى عند سماعي، ليس الله بأحكم الحاكمين، وسبحان ربي العظيم عند قوله سبحانه: فسبح باسم ربك العظيم. وكذلك أنت في أثناء قراءة الفاتحة الإمام مر بآية سجدة فسجد، ماذا تفعل أنت؟ تتابعه. فإذا تابعته قطعت الفاتحة. لا تنقطع قراءتك للفاتحة وتظل تتابع، لا تستأنف، تتابع القراءة بعد أن ترفع من سجود أو نحو ذلك، والسجود التلاوة لقراءة إمامه. أحيانا الإمام يكون في الصلاة ويقرأ آية فيتوقف، لا يستطيع أن يقرأ الآية لأنه نسي ماذا يقرأ بعد الآية. المأمون الذي يحفظ القرآن أو يحفظ هذا الموضع من القرآن له أن يفتح على إمامه، يعني أن يرده إلى الصواب أو يذكره بالآية. فأثناء قراءة الفاتحة انتبه إليه أنه تلكأ في القراءة وتوقف لأنه لا يحفظ الآية التي بعدها، تتوقف عن متابعة القراءة وترده، تفتح عليه وتتابع القراءة، لا تنقطع الفاتحة، لأن هذا كله هو من مصلحة الصلاة، من أعمال الصلاة التي أنت تصليها، ومن ثم فإنها لا تتنافى مع قراءة الفاتحة. ومحل فتح على الإمام، بعض أخواننا في المسجد يكون إمام يقرأ فيتوقف، إما لأنه مثلا النفس انقطع أو لكذا، مباشرة يطاردون مطاردة. تمام، انتظر قليلا، فإذا تلكأ وطال تلكؤه وإنئذ يفتح عليه، أما مباشرة يطول بالك عليه. وأيام الاستعجال يجعل الذي يفتح على الإمام يفتح عليه بخلاف الصواب، وإلا انقطعت الموالاة فيما يظهر. ونسيان الموالاة للفاتحة عذر، مو نسي الفاتحة، نسي أن يوالي، يعني توقف وهو ذاهل عن أنه لم يتم الفاتحة، يعني نسي أنه توقف. هنا مسألة دقيقة جدا، حتى الدو شغلة الوسواس. الإنسان إذا كان حاضر القلب في الصلاة يعني غالبا إن شاء الله لن يتشوش، لكن نحن بنكون بالصلاة وبنطبخ نزل وكوسة محشي، ونكون بالصلاة ونروح مشاوير ونحل مسائل الرياضيات ونجيب الأسئلة المتوقعة بكالوريا، نكون بالصلاة نقعد نتذكر قانون السير والمخالفات اللي بتصير فيها، وهيك بتلاقي كل الأفكار الخارجية تجينا ونحن في الصلاة. وليش الاستعاذة بالله في أول الصلاة؟ حتى تكون بمنأى عن وسوسة الشيطان. لكن صاير فينا نحن عم نجيب الوسوسة لحالنا بدون شيطان، يعني احنا بنخدم الوسوسة لحالنا. المهم أن الإنسان كلما كان مستحضرا موقفه بين يدي الله عز وجل في الصلاة، كلما ذلك كان أعون له على أن يجمع شتات ذهنه فيما هو فيه، وأن يبتعد عن الاضطراب والنسيان والتشوش والوسوسة. وأقول: لو شك قبل الركوع، يعني أنت الآن عم تقرأ عم تقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة ما ليلة القدر ليلة القدر، أن يا ترى قريت الفاتحة ولا ما قريت؟ يعني إذا لهالدرجة ما يعني السنة، لا تنساك واقف، أنت لا تزال في وقوف الذي كان عليك أن تقرأ فيه الفاتحة. فإذا كنت تشك في قراءة الفاتحة في وقت قراءة الفاتحة، لو شك في قبل الركوع قيام أثناء القيام، هل قرأ الفاتحة في هذا القيام أو شك قبل أن يسلم؟ هل قرأ التشهد قبل أثناء الجلوس؟ قال في هاتين الحالتين لزمه إعادتهما. فهمناها؟ متى شك؟ أنا في القيام عم بقرأ إن أنزلناه في ليلة القدر، عم بقرأ إذا زلزلتي، يا ترى أني لقيت الفاتحة ولا ما قرأتها؟ ماذا أعتبر نفسي؟ أعتبر نفسي لم أقرأ، لأنه هذا إما ذهول زيادة عن الحد، وإما أنه فعلا لم يقرأها، فهذه مشكلة. لزمه أن يعود فيقرأها. أو في أثناء الفاتحة عم يقول صراط الذين أنعمت، يا ترى أنا بدأت منها من أول الفاتحة ولا يعني شكيت إني أنا دخلت بالفاتحة من نصها، أو شككت هل أتيت بالآية الفلانية أم لم آتي. أو في أثنائهما، أثناء الفاتحة أثناء التشهد، شك في قراءة بعض أجزاء من الفاتحة أو التشهد، يعود فيستأنف الفاتحة من أولها، لزمه إعادتهما. أو بعد أن الآن ركعت اعتدلت، أنا في السجود، يا ترى أنا قرأت الفاتحة بالقيام ولا ما قرأت؟ قرأت وسكوت بلا ما في التشويش، لا ترجع إلى الوراء. إذا كان مجرد شك اصرف الشك. إذا كنت متذكر أنك ما قرأت الفاتحة، تقول كلامي منيحة، كلام دقيق، أنا تذكرت حالي ما قرأت الفاتحة، هذه الركعة مو محسوبة، متى شككت؟ وإذا بالسجود بتسجد للقيام وتقرأ الفاتحة. أما لا، مو تذكرت أني ما قرأت الفاتحة، شككت قرأت ولا ما قرأت، شو بتتبين نفسك؟ قرأت إيه من بالك هذه، لأن الأصل أنك أنت يعني ما راح تبلغ قيام كامل بدون ما تقرأ الفاتحة. فدعك من التشويش ودعك من الوسوسة، تريح الناحية من الوسوسة ولا لا؟ أو بعدهما في بعضهما، يعني شك في قراءة بعض الفاتحة أو شك في قراءتها كاملة، لم يؤثر ذلك، يتابع الصلاة وقد قرأ الفاتحة إلا إذا تيقن. إذن شرط الفاتحة ما هو؟ الموالاة، وأن الوسوسة ذكر لشدوها. عندنا شرط آخر هو ترتيب الفاتحة. الله أنزل الفاتحة على الصفة التي نراها في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية منها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السورة. فإذا قدم شيئا وأخر يجب ترتيب الفاتحة، ترتيبها وفقا لما نزلت ولما هي مسطورة في كتاب الله تعالى. فإن تعمد ترك الترتيب، قرأ آية في غير موضعها عمدا، لزمه أن يستأنف القراءة، بيرجع من أول جديد إن لم يغير المعنى. إذا كان التغيير في الترتيب ما غير المعنى، إذا غير المعنى مو بيستأنف الفاتحة، يعيد الصلاة، هذا كبير صحيح. فإن تعمد تركه، ترك ترتيب الفاتحة، استأنف القراءة إن لم يغير المعنى، وإلا بطلت صلاته. وكذلك في التشهد قال ويجب التوصل. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وعلى المسلم أن يجتهد في تعلمها، وأن يقرأ الفاتحة في كل ركعة. هنا إذا كان تمكن من تعلم الفاتحة وقصر في تعلمها، يصلي ويعيد، بعد أن يتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، خلاص ما في صلاة إلا المعذور. من المعذور؟ الذي أسلم ولم يتمكن بعد، يعني صلى صلاة الظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر يومين لسه ما حفظ الفاتحة، يقرأ من الفاتحة مقدار ما حفظ، وهكذا كما سنذكر. أعاد ما صلاه مع التمكن من تعلمها. ومن تعذرت عليه، إنسان يعني حديث عاد بإسلام لم يحفظ سوى قل والله أحد، قرأ 7 آيات من غير الفاتحة بقدر حروف الفاتحة. شوف الخيار الثاني، الخيار الأول ما هو؟ أن يقرأ الفاتحة لم يحفظها، وحديث عهد بإسلام لكنه يحفظ آيات أخرى من القرآن، يقرأ بمقدار حروف الفاتحة من القرآن، وإن تفرقت ولم تفيد معنى منظوما، لأنه كل اسم قرآن الفاصل يسوي نقطة بعد تفيد معنى منظوما، فإن عجز كمان مو حافظ شيء من القرآن، لا أسلم. شو حافظ؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لواحد عربي لكن مسكين حديث عهد الإسلام قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني اذكر بمقدار حروف الفاتحة أذكار متعددة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل استغفر الله العظيم، بمجموعها شكلت مقدار الفاتحة يكفي. قال فإن عجز لزمه 7 أنواع من الذكر أو الدعاء الأخروي بقدر حروفها. ما بيعرف شيء، هلأ أسلم ماذا يقرأ؟ إذا كان يحفظ سبحان الله والحمد لله ما يقرأ، ما يحفظها، هو في بلد كافر ما كان عنده، اتصل بالتلفون ماذا أقول عندما أسلم؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، فهو يعلم خلال ما قرأ بالكتاب أن هناك صلاة وأن فيها ركوع وسجود حسب الصور، فقام يصلي على حسب الصور. ماذا يفعل بدل الفاتحة؟ ما يحفظها ولا أذكار ولا آيات أخرى، يصمت بمقدار الفاتحة بس، ما بيقرأ ترجمة الفاتحة باللغة الإنجليزية ولا بالألمانية، لا يقرأ لأنه هذا ليس من القرآن. صمتك أصلح من أن تقرأ شيئا على أنه من القرآن وليس من القرآن. نعم. لا يترجم عن شيء من القرآن لفوات إعجازه بخلاف غيره، غير القرآن ترجم، لو أنه ترجم سبحان ربي العظيم مثلا ما كان يحفظها، فأتى بألفاظ ما هي الألفاظ العربية بهذا المعنى صحت لأنه ما يملكها. الركن الخامس من أركان الصلاة، الركن الخامس من أركان الصلاة هو الركوع، والركوع هو الانحناء، والركوع تعبير عن تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى وخضوعه له، وقد ورد الأمر بالركوع في القرآن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وورد الأمر بالركوع في السنة، وورد كذلك في حديث المسيء صلاته أو في الحديث الأخرى التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع، أجمعت الأمة على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وتكلمنا عن ركوع القاعد أدناه وأكمله، مين بتذكر شو كنا حكينا وقتها؟ أدنى ركوع الكامل القاعد شو هو وأكمله شو هو؟ أنا جالس بدي صلي بدي أركع، أدنى الركوع هو أن أنحني بحيث تكون جبهتي موازيه لامام ركبتي، من ركبتي لما امام ركبتي، هذا ادنى الركوع. هيك اكمل الركوع ان انحني بحيث تكون جبهتي موازيه لموضع سجودي، واقله للقائم ان ينحني بلا انخناس. شو الانخناس؟ الانخناس ان يرفع راسه ويقدم صدره، هذا ما اسمه ركوع، هذا اسمه انخناس، ان ارفع راسي وابرز صدري واتقدم بهذا الشكل، هذا ليس ركوع. الركوع ادناه ان انحني بهذا الشكل بحيث تبلغ راحتاي ركبتي، وأكمله أن أنحني بحيث يكون ظهري مستويا وبشكل زاوية قائمة تقريبا. واضح؟ رأسي على سمت ظهري. قال حتى تنال راحته. شو عم أقول؟ مو أصابعه، أي الراحة بطن الكف يعني، ركبتي لو أراد وضعهما عليه. شوف، مو حتى تنال، يعني شوف، وضع الباطن الكفين عند الركبتين ليس ركنا في الركوع، لكن أن يبلغ في الركوع مقدار ذلك، يعني ينبغي أن يكون انحنائي بمقدار ما لو أردت أن أضع راحتي إلى ركبتي بلغتهما. هل يشترط وضع الراحتين على الركبتين؟ هذا موضوع آخر، لا يشترط. لأنه بدون ذلك أو به مع الانخناس لا يسمى ركوعا. الوضع اللي حكيت لكم إياه، أن يرفع رأسه ويبرز صدره، هذا ليس ما ركوعا، هذا اسمه انخناس. والراحتان ما هما الراحتان؟ ما عدا الأصابع من الكفين، هذول راحتان. ويشترط أن يطمئن فيه، أن يركع حتى يطمئن راشيا، يعني يطمئن حتى تستقر أعضاؤه على وضعية الركوع. في ناس بيركعوا يعني بينحني، أول ما بينحني بيرفع، لا يطمئن راكعا، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنقر الديك، هذا ما ركع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلي كان مستعجل، إلجأ فصلي فإنك لم تصلي. فالطمأنينة في أركان الصلاة ركن من أركانها أو شرط في ذلك الركن. وين؟ لابد أن تستقر أعضائي، يعني كم؟ أنا رح أجيب الحد الأدنى والأكمل بمقدار 3 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا أكمل من أدنى الركوع، والأكمل مع الدعاء. نعم. ويشترط أن يطمئن بحيث تستقر أعضاؤه حتى ينفصل رفعه عن ركوعه عن هويه. يعني في عندي أنا حالة رفع، في عندي حالة ركوع، في عندي حالة اعتدال، بدنا 3 حالات كل واحدة تكون مستقرة. كنت واقف، ركعت، اعتدلت. أما لاحظ امتزاج الأعضاء الأركان، صار في 3 أركان صار عبارة عن حركة دائرية. وين؟ هذا مهم. ما ركعت أنا، أنا قمت بعملية ثني الجزء رفعه، عملية شو هيك بالرياضة السويدية. هذا ليس صحيح، لابد أن أطمئن، أي ينفصل عملية الهوي عن الرفع بحيث تكون 3 حركات كل حركة مستقبلة عن التي قبلها. هويت للركوع، استقر ركوعي، رفعت للاعتدال، استقررت في اعتدالي. قال للخبر الصحيح ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ولا تقوم زيادة الهوي مقامها، إذا نزل منيح كتير أكثر يعني هذا ما بيقوم مقام الاستقرار، لابد من الاستقرار لعدم الاستقرار. ويشترط أن لا يقصد بالهوي غير الركوع، يعني نية العمل جزء من العمل، والهوي بغير قصد الركوع ليس ركوعا. واحد أحس بأنه شيء مرأ من أمامه فخاف نزل ليشوف شو هذا الشيء، مشان الناس ما تعرف شو القصة، قال نزلت نزل خليني أعمل حال ركعت. شو من اللوم؟ ارجع فاعتدل ثم انزل بنية الركوع. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكع. ويشترط أن لا يقصد بالهوي غيره، أي غير الركوع، بأن يهوي بقصدي أو لا بقصد. فلو هوى للتلاوة، هوى لسجود التلاوة، فجعل وعند بلوغ حد الراكع ركوعا، هو أراد أن ينزل لسجدة التلاوة، بعدين شاف أنه بيطول بالصلاة زيادة، هيك هيك ونزل خليني نسوي ركوع، بلا ما كمل السجود. شو من له؟ ارجع ثم هو بنية الركوع. لم يكفيه لوجود الصارف، فيجب العودة إلى القيام ليهوي منه ولو ركع إمامه، فظن أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك، فرآه لم يسجد فوقف عن السجود، حسب له ركوعه على ما رجعه ذلك الشيء، ويغتفر له ذلك للمتابعة. ورجح شيخنا زكريا الأنصاري أنه يعود للقيام ثم يركع وهو أوجه. الإمام هوى عند آية سجدة التلاوة، فظن المأموم أنه هوى لسجدة التلاوة، بينما كان هو الإمام للركوع. فعندما هوى لهذا الموضوع، الناس منهم من ظنوا أنه لسجود التلاوة. هنا رأيان، رأي الزركشي أنه يغتفر عند وصوله إلى حد الراكع أن يتابع الإمام في ركوعه ولو كان قاصدا السجود، لأن جانبا يرجح صحة عمله هو جانب المتابعة، لأنه هو واجب عليه أن يتابع، وليس لو أن يستقل بسجود عن إمامه. الإمام الشيخ زكريا الأنصاري من المحققين مذهب الشافعي يرى أن هذا ليس صحيحا، هو ما دام قصد السجود ولم يسجد الإمام فليعد إلى حالة القيام ثم يهوي بنية الركوع بقصد الركوع. ويقول الشيخ ابن حجر وهذا أوجه. طبعا يعني الشيخ زكريا الأنصاري بدأ ابن حجر، ما تبغى أقول ابن حجر وهذا أوجه. ثم قال السادس من الأركان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة من تبوح، يا كريم ويا عزيز ويا غفور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.